وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأستغفر التوبة. ما زال الكلام في بحث الإجماع. تقدم أن الأصوليين قسموا الملازمة إلى أقسام ثلاثة: الملازمة العقلية والملازمة العادية والملازمة الاتفاقية. وبحثوا أيضا بعد ذلك بعد التقسيم في أن الملازمة الموجودة في الإجماع بين اتفاق المجمعين وبين ثبوت الدليل أو ثبوت الحكم الشرعي صحة معقد الإجماع، هاي الملازمة بحثوا فيها هل هي من القسم الأول أو القسم الثاني أو القسم الثالث، وبينا ذلك. وصل الكلام إلى تعليق المصنف. المصنف يذكر تعليقين: تعليق الأول على هذا الكلام وارد على أصل التقسيم، على أصل تقسيم الملازمة إلى تلك الأقسام الثلاثة: العقلية والعادية والاتفاقية. فيقول المصنف أن هذا التقسيم لا معنى له. أصل تقسيم الملازمة إلى الأقسام الثلاثة هذا ليس له معنى واضح ومعقول، وذلك لأن الملازمة لا تكون إلا عقلية، ولا يمكن أن تكون الملازمة ملازمة اتفاقية أو عادية. الملازمة هي ليست إلا عقلية، الملازمة على نحو واحد لا يمكن أن تتعدد، وذلك لأن الملازمة إنما تقوم على أساس العلية والمعلولية، والمقصود من الملازمة هي حكم العقل باستحالة الانفكاك. الملازمة تعني استحالة الانفكاك، هذا معنى واضح ولا يحتاج إلى بيان. شنو معنى الملازمة؟ ملازمة يعني استحالة الانفكاك، عدم الملازمة يعني إمكان الانفكاك. والذي من شأنه أن يحكم بالإمكان أو بالاستحالة ليس إلا العقل، العقل هو الذي يحكم بالإمكان أو يحكم بالاستحالة. فإذا حكم العقل باستحالة الانفكاك بين شيء وشيء يقال أن هناك ملازمة، أما إذا حكم بإمكان الانفكاك يقال ليست هناك ملازمة. ولا معنى لأن يقال أن الملازمة اتفاقية ملازمة عادية. الملازمة لا تكون إلا عقلية، ولا معنى لأصل هذا التقسيم. ولذلك احنا كثيرا ما نذكر في الأبحاث نقول إذا وجد الملزوم وجد اللازم، كلما وجد الملزوم وجد اللازم، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. دائما نقول كلما وجد الملزوم وجد اللازم، ولا معنى لأن يقال إذا تحقق الملزوم فيمكن أن يتحقق اللازم، قد يتحقق اللازم وقد لا يتحقق. فلا معنى لأن يقال بالملازمة العادية، الملزوم إما أن يوجد أو لا يوجد. فإذا وجد اللازم إما أن يوجد وإما أن لا يوجد، فإذا وجد الملزوم دائما يقال تلك ملازمة. إذا حكم العقل بالاستحالة باستحالة الانفكاك يقال هناك ملازم، الملازمة إما أن توجد وإما أن لا توجد. إذا قيل أن الملزوم إذا وجد، لاحظوا، إذا قيل أن الملزوم إذا وجد فقد يوجد الملزوم وقد لا يوجد، هذا شنو معنى؟ معنى عدم وجود ملازمة، معناه أن اللازم ليس بلازم، ما عندنا ملازمة أصلا. لا أن الملازمة موجودة لكن الملازمة شنو؟ عادية أو اتفاقية. أصلا الملازمة لا يمكن أن توصف بالاتفاق، هناك تنافي وتعاند بين الاتفاق وبين اللزوم. اللزوم في قبال الاتفاق، اللزوم والاتفاق أمران متقابلان، لا يمكن أن يوصف أحد الأمرين المتقابلين بالآخر، هم ملازمة وهم اتفاقية، هذا أمر غير معقول وهو في غاية الوضوح ولا يحتاج إلى مزيد بيان. نعم، هذا التقسيم لا يستقيم بالإحاض الملازمة، إذا قسمنا هذا التقسيم العقلية والعادية والاتفاقية بلحاظ الملازمة اتضح هذا التقسيم لا يستقيم، لكن يمكن أن يكون هذا التقسيم مستقيما بلحاظ نفس الملزوم. الملزوم يمكن أن يقسم بلحاظ هذا التقسيم، فتارة يكون الملزوم هو ذات الشيء نفس الشيء من دون قيد أو شرط، من دون إضافة مقارنات وخصوصيات، كالنار مثلا. النار يلزم منها الحرارة، واللازم للحرارة هو ذات النار من دون قيد أو شرط. النار أينما حلت وارتحلت يلزم منها الحرارة في كل زمان ومكان. في كل زمان ومكان النار إذا وجدت يلزم منها الحرارة، فنقول يستحيل انفكاك الحرارة عن النار. هذا نقول عنه ملازم عقلية. العقل يستقل، العقل يحكم باستحالة الانفكاك، فنقول هناك ملازمة عقلية بين النار وبين الحرارة، على أن يكون الملزوم منه ذات النار من دون قيد أو شرط، هذا ملازمة. وتارة أخرى الملزوم لا يكون ذات الشيء، لا يكون نفس الشيء لوحده، قد يكون الملزوم هو نفس الشيء بإضافة بعض الخصوصيات وبعض المقارنات، بعض الشروط وبعض الخصوصيات تضاف إلى ذات الشيء، لكن تلك الخصوصيات وجودها وجود مثلا عادي، عادة ما توجد مع ذلك الشيء، كالهرم نفس هذا المثال، الهرم الملازم لطول العمر. نقول الملزوم ليس هو طول العمر فقط حتى يقال أن الملازمة ملازمة عادية، الملزوم هو طول العمر مع بعض الخصوصيات والشرائط الموجودة في عالم الدنيا. فنقول تلك القرائن وتلك الشروط تقترن بذات الشيء عادة، فالملزوم يقال عنه ملزوم عادي، مو أن الملازمة ملازمة عادية. إذا توفرت تلك الشرائط التي عادة ما تتوفر حينئذ يحصل اللازم، وإذا لم تتوفر تلك الشروط ولو على غير الغالب ولو على غير العادة حينئذ لا يتحقق اللازم، لا لأجل أن نفس الملازمة عادية، بل لأجل أن الخصوصيات اقترانها بذات الشيء أمر عادي. فالخلاصة أن الملزوم هو هذا المجموع المركب من ذات الشيء مع الخصوصيات التي يكون وجودها وجود عادي. إذا وجدت كل تلك الأمور حينئذ تتحقق الملازمة. أي ملازمة تتحقق؟ الملازمة العقلية. العقل يحكم باستحالة انفكاك تلك هذا الشيء هذا اللازم عن هذا المركب الذي بعض أجزاء مثلا هو أمور عادة ما تكون متوفرة، والعقل لا يمنع من عدم وجود تلك القرائن في بعض الحالات كما في عالم الآخرة، وكما اتفق لإمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا القسم الثاني. القسم الثالث، تارة ثالثة تكون تلك الظروف وتلك الاقترانات الأمور المقارنة وجودها مع ذات الشيء واقترانها بذات الشيء ليس أمرا عاديا، إنما هو أمر اتفاقي، يتفق وجود تلك الشرائط مع ذات الشيء. لكن إذا وجدت تلك الأمور الاتفاقية فلا بد أن يتحقق اللازم. كلما وجدت تلك الأمور المقارنة كلما تحقق اللازم، ويستحيل انفكاك اللازم عن تلك الأمور المقترنة مع ذات الشيء. فإذا العقلية والعادية والاتفاقية ليست هي أوصاف للملازمة، إنما هي أوصاف لأشياء تقترن بذات الشيء الذي يكون المجموع هو الملزوم. وجود تلك الأمور مع ذات الشيء، هاي وجود مرة يكون دائمي، مرة يكون عادي، مرة يكون اتفاقي. لكن لا بأس إذا أحببت أن تسمي الملازمة ملازمة عادية أو ملازمة اتفاقية، فلا مانع من ذلك، لكن مع الالتفات إلى أن هذا الاصطلاح وتلك التسمية تسمية مجازية، هو وصف في حال المتعلق، وصف بلحاظ المتعلق، لا وصف لنفس الملازمة. يعني الملازمة توصف بالعادية وبالاتفاقية باعتبار أن الملزوم هو اتفاقي وعادي، هذا اللي يسمونه الوصف بلحاظ المتعلق، بحال المتعلق. متعلق الملازمة وهو الملزوم هو الذي يستحق وصف العادية والاتفاقية أولا وبالذات، لكن توصف الملازمة ثانيا وبالعرض بالعادية وبالاتفاقية، لكن تسمية مجازية مسامحية وليست تسمية حقيقية. هذا التعليق الأول من المصنف. قال: والتحقيق أن الملازمة، هذا التحقيق هو التعليق الأول على هذا المطلب. هذا المطلب قلنا به جنبتين، الجنبة الأولى أصل التقسيم، والجنبة الثانية البحث في أن الملازمة المدعاة في الإجماع هي من أي تلك الأقسام الثلاثة. الآن قاعد يعلق على الأمر الأول، يقول: والتحقيق أن الملازمة دائما عقلية، والتقسيم الثلاثي لها مرده في الحقيقة إلى تقسيم الملزوم للملازمة. بكلمتين أجاب، قال الملازمة دائما عقلية، احنا بينا ليش عقلية، لأن الملازمة هي استحالة الانفكاك، والحاكم بالاستحالة والإمكان هو العقل وحده لا غير، لا يمكن أن يحكم شيء آخر غير العقل بالاستحالة والانفكاك. الملازمة تقوم على أساس العلية والمعلولية، فهي دائما أمر عقلي أن التقسيم الملزوم للملازمة. فإن الملزوم إذا كان ذات الشيء ما كانت ظروفه وأحواله سميت الملازمة عقلية، كالملازمة بين النار والحرارة. الملزوم منه ذات النار، نفس النار، من دون قيد أو شرط، أينما وجدت النار لابد أن يوجد الملزوم اللازم إلى جانب النار وهو الحرارة. وإذا كان هذا ثانيا، وإذا كان الملزوم الشيء المنوط بظروف متواجدة فيه غالبا وعادة سميت الملازمة عادية. الملزوم هو منه، مو ذات الشيء، الشيء مع وجود بعض الأشياء، بعض المقارنات، هاي المقارنات والخصوصيات اقترانها مع ذلك الشيء، وجودها مع ذلك الشيء أمر عادي، عادة ما توجد هاي الأمور، فتسمى الملازمة ملازمة عادية. سميت الملازمة عادية لكن تسمية مسامحية، مو الملازمة عادية. الملزوم وجود بعض أجزاء إلى جنب البعض الآخر هذا لزوم عادي، وجود عادي أو اتفاقي. الملازمة تسمى بالاتفاقية والعادية تبعا لطرفها، تبعا لطرف الملازمة وهو الملزوم. هذا وصف بحال المتعلق، وعادة سمي غالبا وعادة سميت الملازمة عادية. وإذا كان ثالثا الملزوم، إذا كان الملزوم الشيء المنوط بظروف قد يتفق وجودها فالملازمة اتفاقية. هذا التعليق الأول للمصنف. التعليق الثاني وارد على دعوى وجود الملازمة في الإجماع، دعوى وجود الملازمة في الإجماع بل وحتى في التواتر كما سيتضح. نقول: إذا سلمنا أن الملازمة تنقسم إلى الأقسام الثلاثة وتنزلنا عن المناقشة الأولى، سلمنا قلنا أن الملازمة تنقسم إلى الأقسام الثلاثة، هناك ملازمة تنقسم إلى الأقسام الثلاثة يعني بشكل كبروي، الملازمة تنقسم إلى الأقسام الثلاثة. نقول إذا سلمنا بذلك، نقول أساسا لا ملازمة بين اتفاق المجمعين وبين وجود الدليل الشرعي، أصلا ماكو ملازمة. حتى إذا سلمنا هذا المطلب الكبروي وأن الملازمة تنقسم إلى عقلية وعادية واتفاقية، ما عندنا ملازمة أساسا بالإجماع حتى يبحث في أن الملازمة الموجودة في الإجماع هي من أي الأقسام الثلاثة. فهذا البحث الذي بحثوا فيه في أن الملازمة الموجودة بين الإجماع وبين الدليل الشرعي هل هي عقلية أو اتفاقية أو عادية، هذا البحث يكون من قبيل السالبة من انتفاء الموضوع، أصلا ما عندنا ملازمة حتى نبحث نحو تلك الملازمة. بل أكثر من ذلك، مو فقط لا ملازمة في الإجماع، لا ملازمة في جميع الأمثلة المذكورة سابقا. شنو الأمثلة التي ذكرت؟ أولا ذكروا أن مثال الملازمة العقلية شنو؟ التواتر. ومثال الملازمة العادية شنو؟ لزوم الهرم لطول العمر. ثالثا مثلوا للملازمة الاتفاقية بالاستفاضة، أحسنتم، حصول القطع من الخبر المستفيض. يقول المصنف لا ملازمة في الحقيقة في جميع تلك الأمثلة فضلا عن الإجماع، لا في الإجماع ولا في التواتر ولا في الاستفاضة ولا في مسألة الهرم وطول العمر. كل هذه الأمثلة التي ذكرت كأمثلة للملازمة ليست هناك ملازمة في جميع تلك الأمور. وهكذا مسألة اتفاق المرؤوسين الذي يلزم منه رأي الرئيس، هاي الاتفاق المسألة العادية، كل تلك الأمور لا ملازمة فيها، ماكو ملازمة في الجميع. ولكي يتضح المطلب احنا نركز الكلام على أوضح وأبرز تلك المصادر وهو التواتر. احنا إذا بينا عدم وجود ملازمة في التواتر بعد يتضح الحال في الأمثلة الأخرى في الإجماع وفي مسألة الرئيس والمرؤوسين والاستفاضة ونحو ذلك. احنا خلي نركز على مسألة التواتر حتى يتضح بقية الأمثلة من خلال التواتر. نقول أولا لا ملازمة بين التواتر، بين تواتر الإخبارات وبين صدق القضية المتواترة، ماكو ملازمة، لا ملازمة، وذلك لما قلناه سابقا. هذا تقدم الإشارة إلى سابقا، المصنف ما ذكر، احنا ذكرنا بعض الشيء راح يتضح وين. لا ملازمة بين تواتر القضية وبين صدق القضية وواقعية القضية، وذلك لأن كل خبر من الأخبار المتواترة، كل خبر من إخبارات المخبرين الكثيرة المتعددة اللي ذكر في المنطق امتناع تواطؤهم على الكذب، دول الإخبارات الكثيرة المتعددة، كل خبر من تلك الإخبارات هو قد يكون ناشئاً من مناشئ ومن أسباب محفوظة حتى مع كذب القضية المتواترة. زيد ليش يخبر بموت عمرو؟ ليش يجي يخبرنا المخبر الأول ويقول مات عمرو؟ نحتمل، إحنا نحتمل أن إخبار زيد بموت عمرو ناشئ من مصلحة شخصية دعت إلى إخفاء الواقع. وإن كان زيد في الواقع هو ليس بميت، عمرو ليس بميت، يجي يخبر زيد بموت عمرو وعمرو في الحقيقة ليس بميت، شنو الدافع لهذا الإخبار؟ مصلحة شخصية، نحتمل ذلك، احتمالا نحتمل ذلك، نحتمل أن عداوته لعمرو هي التي دعته إلى الإخبار بموت زيد. فنقول أن السبب في إخبار المخبر الأول هو المصلحة الشخصية الداعية لإخفاء الواقع، وتلك المصلحة الشخصية محفوظة حتى مع كذب القضية، صحيح؟ يعني هاي القضية وهذا الإخبار، هذا السبب موجود ومحفوظ ومتوفر حتى إذا لم يمت العداوة، المصلحة الشخصية هاي موجودة حتى مع عدم تحقق الموت بالنسبة إلى عمرو. هكذا بالنسبة إلى المخبر الثاني، أيضا نحتمل أن يكون إخباره ناشئ من مصلحة شخصية موجودة ومحفوظة حتى مع كذب القضية المتواترة. هكذا الثالث والرابع إلى آخر المخبرين. هذا ولو نبرز على نحو الاحتمال، ولو نبرز على نحو الاحتمال لنقول أن لا ملازمة بين الإخبارات المتعددة وبين صدق القضية المتواترة. الاحتمال نشوف كل الإخبارات ولو احتمال عقلي، ولو احتمال قد لا يتحقق في الخارج، لكن احتمال عقلي، نريد ننفي الملازمة العقلية، ننفي الاستحالة، نقول هذا يحتمل، يحتمل أن جميع المئة حينما أخبروا بموت عمرو إخباراتهم منطلقة من عداوة ومن مصالح شخصية ومن غير ذلك من الأمور التي لا ترتبط بالواقع، أصلا لا تتأثر بالواقع، مات زيد أو لم يمت زيد، هاي المصالح الشخصية محفوظة وباقية، لا تتأثر بالواقع وليست لتلك المصالح علاقة بالواقع، فماكو ملازمة. ليش؟ لأننا لا ندرك بعقولنا وجود تمانع بين الكذب الأول، بين كذب بعض المخبرين وكذب البعض الآخر، ماكو تمانع، ماكو تمانع بين كذب البعض وكذب البعض الآخر، بحيث تقول لا يمكن أن يجتمع الكذب، لا يمكن أن يجتمع الكذب. العلاقة بين كذب بعض وكذب البعض الآخر ليست كالعلاقة بين السواد والبياض، لا يمكن أن يجتمع السواد والبياض. فنقول يمكن أن يجتمع كذب 50 الأولى مع كذب 50 الثانية. شنو المحذور في ذلك؟ شنو يلزم اجتماع الضدين؟ تقع السماء على الأرض؟ لا، قد يكون واقعا عقلا يحتمل أن يكون الجميع كاذب. فإذا ماكو ملازمة بين الإخبارات المتواترة وبين صدق القضية المتواترة، لا ملازمة. هذا بالنسبة إلى التواتر، ما عندنا ملازمة. هذا إذا اتضحت ننتقل خطوة أخرى. واضح هذا؟ هذا صعب قبوله، هو أمر واضح لكن صعب قبوله باعتبار إحنا أذهاننا مشبعة بالمنطق وقارين من زمان أن التواتر يعني شنو؟ يعني امتناع تواطؤ الجميع على الكذب. نقول لا، ماكو امتناع، شكوا به، العقل لا يحيل ذلك، العقل لا يحيل ذلك، يمكن أن يتفقوا عقله كلهم المئة، تلاقوا في مكان بالطريق قبل أن يوصلونه واتفقوا، قالوا خلينا نشذب على الجماعة، نقول مات زيد والحال أن زيد ليس بكاذب، هذا ممكن عقلا لو مو ممكن، ما يلزم منه اجتماع الضدين أو اجتماع النقيضين، فهو ممكن عقلا. لكن نحن حينما نقول أن لا ملازمة بين التواتر وبين صدق القضية المتواترة، لا نريد من ذلك، حينما نقول لا ملازمة لا نريد من ذلك أن ننكر تحقق اليقين بصدق القضية المتواترة، ما نريد نقول ماكو يقين، لا أكو يقين، لكن من طريق آخر، مو من مسألة الملازمة، مو من مسألة استحالة الانفكاك عقلا، من سبب آخر، لأن المصنف تقدم منه قال اليقين يمكن أن يتحقق من أحد سببين. السبب الأول القياس المنطقي، السبب الثاني اللي حقق لنا اليقين، اللي يكون منشأ من مناشئ اليقين، شنو؟ حساب الاحتمالات واليقين الموضوعي الاستقرائي. الاستقراء، القضية ما منحصرة باليقين القياسي البرهاني الاستنباطي حتى تقول أنت لابد من علية ومعلولية، لابد من وجود ملازمة. إحنا ننكر الملازمة لكن النتيجة لا تنكر، نوافق على النتيجة. دعوة المنطق وجود ملازمة، شنو نتيجتها؟ نتيجتها اليقين، نتيقن بالقضية المتواترة. إحنا ننكر الطريق، ننكر السبب، ننكر الملازمة، لكن لا ننكر النتيجة، النتيجة باقية وهي اليقين، اليقين بصدق القضية المتواترة، لكن على طريقتنا، على طريقة حساب الاحتمالات. المخبر الأول أكو احتمال لصدقه، إخباره قرينة احتمالية على صدق القضية المتواترة، الثاني أيضا قرينة احتمالية، الثالث إلى أن تتراكم الإخبارات وعلى مصب واحد، نستفيد من دراستنا السابقة، على مصب واحد، على خبر واحد، فكما موجود المضاعف الكيفي الكمي، موجود أيضا المضاعف الكيفي. ليش؟ لأن مركز الإخبار واحد، إحنا ما اخترنا إخبارات عشوائية تتعلق بمضامين مختلفة، لا، المضمون واحد وهو موت زيد، فكما موجود مضاعف كمي، موجود المضاعف الكيفي، يتعاضدان حتى يوصلا احتمال الكذب إلى درجة قريبة من الصفر ويزول من العقل، لا يمكن أن يحتفظ به، وبالتالي يكون الاحتمال المقابل احتمالا يقينيا، يكون يقين ونعلم بصدق القضية المتواترة، لكن لا على أساس الملازمة، إنما على أساس حساب الاحتمال. هذا تعليق المصنف الثاني. إن بين بعبارة أخرى حتى نشرح العبارة. تم الآن تعليق المصنف، تم تعليق المصنف، قال إحنا ننكر الملازمة، ماكو ملازمة بالتواتر، ماكو ملازمة بالتواتر، إنما اليقين يحصل على أساس حساب الاحتمال. هذا المطلب نبين بطريقة أخرى. ها شيخ نسوي يحفظه لو خلص. ببيان آخر، شوفوا هذا البيان الآخر. تم الآن المطلب نبينه بطريقة أخرى حتى نشرح عبارة المصنف. المصنف مختزل العبارة كثيرا. تقدم أن الطريق الثاني اللي ذكر المصنف الاستقراء يمتاز عن القياس بخصوصيتين. تقدم هذا الكلام، قلنا أن القياس يمتاز عن البرهان، عن الاستقراء يمتاز عن البرهان وعن القياس بخصوصيتين. الخصوصية الأولى أن النتيجة ليست مستبطنة، نتيجة في الاستقراء ليست مستبطنة في المقدمات، إنما هي نتيجة جديدة بخلاف القياس. القياس كل نتائجه مو نتائج جديدة، القياس نتائجه هي تفصيلات لما يعلم إجمالا في الكبريات، في كبريات القياس. هاي خصوصية أولى. خصوصية ثانية اللي ذكرناها، قلنا أن القياس تمتد يد القياس إلى علوم جديدة لا يمكن، العفو أشتبه أنا، تمتد يد الاستقراء إلى علوم جديدة لا تمتد لها يد القياس. القياس ما يمكن أن يوصلها. شنو العلوم؟ العلوم الطبيعية، قلنا الكيمياء والفيزياء كلها مبنية على الاستقراء، مبنية على التجارب. نريد نعرف خصوصيات المواد، خصوصيات المواد وتفاعلاتها، كلها مبنية على التجارب والاستقراء. نستنتج علوم جديدة على أساس الاستقراء. أما القياس، القياس لا يمكن إلا أن يثبت الكيمياء والفيزياء. نحن وإن ذكرنا هاتين الخصوصيتين إلا أن القياس من ناحية أخرى بالعكس، القياس يمتاز على الاستقراء بخصوصية أخرى، وهي أن اليقين الحاصل بسبب القياس، بسبب البرهان، هذا يقين مركب من يقينين. كل نتيجة نحصل عليها من القياس هي مركبة بالحقيقة من يقينين. اليقين الأول هو اليقين بثبوت المحمول للموضوع، مثل إيش؟ مثل اليقين بثبوت الحدوث للعالم. حينما نألف قياس نقول العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث. شنو هذا اليقين الأول؟ اليقين بثبوت الحدوث للعالم، اليقين بثبوت المحمول للموضوع، هذا يقين واضح. اليقين الثاني الذي يكون موجودا في ضمن النتيجة التي تكون النتيجة مشتملة عليه، اليقين الثاني هو اليقين باستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. هذا يقين ثاني غير اليقين الأول. أولا نقول المحمول ثابت يقينا، هذا اليقين الأول. اليقين الثاني نقول مو فقط ثابت، مو ثابت وفقط، لا، ثابت ويستحيل انفكاك يقينا. فعندنا يقين ثاني، يقين ثاني في نتيجة القياس هو اليقين باستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، استحالة الانفكاك. ليش؟ نقول هذا مبني على قياس، مبني على مقدمات يقينية. انفكاك المحمول عن الموضوع وعدم الاجتماع بين المحمول والموضوع، هذا إذا تم راح يعني عدم تحقق النتائج، وإحنا فارغين المقدمات، يعني عدم صدق المقدمات، وإحنا فارغين من صدق المقدمات، لأن المقدمات ملزوم والنتيجة لازم، إذا ارتفع اللازم لابد أن يرتفع الملزوم وهو خل، كون تلك المقدمات مقدمات مسلمة كما في تعريف القياس. إذن عندنا بالقياس يقينين، اليقين بثبوت المحمول للموضوع واليقين باستحالة الانفكاك بين الموضوع وبين المحمول. لذلك يسمى اليقين الحاصل من القياس اليقين المضعف، اليقين المركب. شنو اليقين المضعف؟ هو ما ألف من يقينين، اليقين بثبوت المحمول للموضوع واليقين باستحالة الانفكاك. هاي خصوصية موجودة في القياس لكن غير موجودة في الاستقراء. الاستقراء لا يشتمل إلا على اليقين الأول. الاستقراء حساب الاحتمال اللي إحنا الآن سلكناه في ثبوت النتيجة وفي ثبوت اليقين بالقضية المتواترة في التواتر وفي كل موارد حساب الاحتمالات نحصل على يقين بثبوت المحمول للموضوع، لكن ليس لنا يقين باستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. فإذا الاستقراء لا يتوفر فيه إلا اليقين الأول دون اليقين الثاني، وبذلك هي خصوصية وميزة يمتاز بها القياس عن الاستقراء. وبذلك شنو نتيجة هذا الكلام؟ نتيجة هذا الكلام أن لا ملازمة في التواتر. قلنا هذا البيان بيان آخر للمطلب السابق وهو عدم وجود ملازمة في التواتر. عدم وجود ملازمة في التواتر، ما عندنا ملازمة بين صدق الإخبارات المتعددة وكثرة الإخبارات وبين اليقين بالقضية المتواترة، ما عندنا ملازمة. ليش؟ لأن الملازمة تستبطن استحالة الانفكاك، وبناء على طريقنا اللي احنا سلكناه ما عندنا يقين باستحالة الانفكاك، وقد بينا أن لا استحالة في انفكاك اليقين بالقضية المتواترة وبين التواترات الكثيرة. حتى إذا تحققت الإخبارات الكثيرة وتواتر الإخبار بموت زيد، هذا لا يستحيل انفكاك اليقين بالقضية المتواترة عنه. يمكن العقل يحكم بإمكان الانفكاك ولا نحكم باستحالة الانفكاك. ليش؟ لأن طريقنا اللي سلكناه طريق استقرائي، والاستقراء غاية ما يوصل إليه اليقين بثبوت المحمول للموضوع، ولا يمكن أن يوصلنا الاستقراء إلى استحالة أو اليقين باستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. وبذلك يتضح أن لا ملازمة في التواتر فضلا عن الإجماع، فما بالك بعد بالإجماع. إذا التواتر لا ملازمة فيه، إذن الإجماع لا ملازمة فيه. الإجماع لا ملازمة فيه، فلا معنى للبحث عن نحو الملازمة الموجودة في الإجماع، إذ لا ملازمة أصلا حتى يبحث عن نحو تلك الملازمة. نحن ندرك بعقولنا عدم وجود منافات بين خطأ بعض المجمعين نفس الكلام لكن نبينه بالإجماع مو بالتواتر. احنا ندرك عدم وجود تمانع ومنافات بين خطأ بعض المجمعين في الفتية وبين خطأ البعض الآخر، ماكو منافات وماكو تمانع كالتمانع الموجود بين السواد والبياض. افرض ان المجمعون كانوا مثلا 100، إذا أخطأ 50 في الفتية فهذا لا يمنع من خطأ 50 الآخرين. شنو يلزم اجتماع الضدين إذا خطأ الجميع؟ لا يلزم من ذلك، كما يلزم اجتماع الضدين في اجتماع السواد والبياض. نفس الكلام اللي قلناه بالتواتر نقوله بالإجماع. نعم نحن يحصل لنا اليقين من الإجماع، نفس الكلام اللي قلناه بالتواتر. نقول إحنا حينما ننكر الملازمة لا ننكر حصول اليقين من الإجماع. قد يحصل اليقين من الإجماع إذا أجمع الأعلام، أجمع الأصحاب المتقدمون والمتأخرون مثلا على رأي معين، على مسألة معينة، هذا قد يوجب حصول اليقين عندنا بوجود الدليل على الحكم الشرعي على طريقتنا بنفس حساب الاحتمال، بنفس حساب الاحتمال. فإذا أفتى مثلا الشيخ المفيد، إذا أفتى بحرمة لحم الأرنب مثلا، إذا أفتى بحرمة لحم الأرنب. الشيخ المفيد عالم مطلع على الأدلة، مطلع على الروايات، قريب من زمن النص، عالم حاذق ورع لا يفتي من دون دليل. هذا يشكل لنا قيمة احتمالية على وجود دليل شرع. إذا أجي الشيخ المفيد قرأنا له الشيخ المفيد في بعض كتبه قال بحرمة لحم الأرنب، هو لا يفتي من دون دليل، هو ورع في جانب الفتوى، فقطعا مو قطعا احتمالا احتمل نحتمل أن الشيخ المفيد عنده دليل، اطلع على دليل. نعم احنا بالجانب الآخر نحتمل خطأ الشيخ المفيد، الشيخ المفيد ليس معصوما، قد يخطئ ويتوهم ما ليس بدليل دليلا، قد يعتقد كون هذا الشيء دليل وبالواقع ليس بدليل، قد يخطئ. لكن أليس هناك احتمال في صدقه وعدم اشتباهه وعدم خطأه؟ نقول نعم يحتمل. بالنسبة إلى ما بعد الشيخ المفيد مثلا السيد المرتضى أيضا يفتي بحرمة لحم الأرنب، هذا فتوى أيضا نقول نحتمل فيه الاشتباه والخطأ وأن لا دليل على المسألة، لكن مع ذلك نقول نحتمل وجود دليل هو اطلع عليه. هاي قيمة احتمالية وقرينة احتمالية ثانية تضاف إلى الأول. هكذا بالنسبة إلى الشيخ الطوسي إذا أفتى أيضا بحرمة لحم الأرنب نحتمل فيه عثور على دليل. هكذا الشيخ الصدوق وإلى آخر المجمعين إلى أن نصل إلى 100 أو إلى 50 أو إلى 30، يتضاءل احتمال الخطأ شيئا فشيئا إلى أن يصل قريب من الصفر. في القبال يكون احتمال وجود دليل شرعي استند المجمعون إليه لم نطلع عليه ولم يصل إلينا مثلا، هذا الاحتمال يكون أمرا متيقنا، وبذلك نتيقن من الإجماع بوجود دليل شرعي يدل على المسألة على حرمة لحم الأرنب مثلا، يصير عندنا يقين، لكن لا على أساس الملازمة كما يدعي المشهور، لا على أساس مثلا حساب الاحتمالات. ومن جميع ما تقدم يتضح أن روح الفكرة في تحقق اليقين في التواتر وفي الإجماع الروح واحدة، روح الفكرة في تحقق اليقين بالقضية المتواترة وبالقضية المجمع عليها الروح واحدة، الفكرة واحدة، وهي حساب الاحتمالات، حساب الاحتمالات وتراكم القيم الاحتمالية إلى أن يصل لنا يقين بالقضية المتواترة وبمعقد الإجماع، يصير عندنا يقين بحرمة لحم الأرنب المستند إلى دليل شرعي، يصير عندنا يقين بوجود دليل شرعي استند إليه المجمعون. لكن مع ذلك مع وحدة الفكرة وحدة روح الفكرة يختلف الإجماع عن التواتر في بعض النقاط التي تكون إلى جانب التواتر وعلى خلاف اليقين في الإجماع. صحيح الطريقة واحدة الروح واحدة، لكن هناك مجموعة عوامل، هاي العوامل تبطئ من حصول اليقين في جانب الإجماع وتسرع من حصول اليقين في جانب التواتر، فيمتاز التواتر عن الإجماع في سرعة حصول اليقين وبطء حصول اليقين في جانب الإجماع. ولذلك المصنف حينما أجى لوسائل الإثبات الوجداني عد أول وسيلة التواتر، ثم بعد ذلك تنزل إلى الإجماع. السر في ذلك هو هذا، هو بطء حصول اليقين في الإجماع وسرعة حصول اليقين في التواتر لعدة عوامل، من جملة تلك العوامل نذكر أمرين للتذكير، تقدم هذا في الحلقة الثانية، نذكر أمرين فقط للتذكير أو أمر واحد أدركنا الوقت. نقول أن مفردات التواتر هي إخبارات حسية، مفردات التواتر إخبارات حسية، بينما مفردات الإجماع هي إخبارات حسية. حينما يجي يخبر زيد عن موت عمر بحسب الدعوة هو يدعي رؤية الواقع، هو يدعي أنني رأيت عمرا وهو يموت، رأيت عمرا ميت. فهذا الإخبار مفردات الإخبار مفردات حسية، خلاف التواتر مفرداته مو مفردات حسية، مفردات حسية مبنية على الاجتهاد وعلى النظر. هو اجتهد وادعى وجود الدليل على حرمة لحم الأرنب، لم يرى بعينه مثلا، لم يسمع بأذنه من الإمام، هو اجتهد من خلال مجموعة مبادئ للمسألة موجودة، روايات وآيات ونحو ذلك من مبادئ الأدلة. هو نظر في الأدلة فادعى وجود دليل، ادعى طبعا ضمنا، هو ادعى حرمة لحم الأرنب ويلزم من هذا الادعاء وجود دليل على حرمة لحم الأرنب. هذا إخبار حسي وليس إخبارا عن حس كما في مسائل التواتر. ومن الواضح أن درجة الخطأ في الإخبارات الحسية أكثر من درجة الخطأ في الإخبارات الحسية. هو زيد يخبر يقول أنا رأيت عمرا وهو يموت، شنو الخطأ في ذلك؟ شنو نسبة الخطأ في ذلك؟ إما اغتشاش حواسه وإما أن يرى مثلا شخصا آخر يشبه عمرا. احتمالات الخطأ ومبررات وأسباب الخطأ قليلة، أقل من مبررات الخطأ في الاجتهاد. الاجتهاد إلى مبادئ كثيرة، قد يخطئ في فهم الرواية، قد يخطئ في تصحيح الرواية الضعيفة، قد يخطئ في طريقة الجمع بين الروايتين المتعارضتين، هكذا أكو مناشئ كثيرة متعددة تكون هي أسباب ومناشئ للخطأ. فمناشئ الخطأ في الحد أكثر بكثير من مناشئ الخطأ في الحد. هذا شنو نتيجته؟ نتيجته أن إحنا بالإجماع نبتدئ بقيم احتمالية هي ضئيلة من أول الأمر. احتمال وجود دليل شرعي هذا احتمال ضئيل، مو مثل احتمال صدق المخبر في مشاهدته للواقع في القضية المتواتر. يعني إذا أجى شخص قال أنا رأيت زيدا وهو ميت، هذا نحتمل في حق الصدق ونحتمل في حق الخطأ مثلا. أما بالنسبة إلى الفقيه حينما يخبر بحرمة لحم الأرنب، احتمال الخطأ والاشتباه في الفقيه أكثر منه في احتمال خطأ الذي يشاهد الواقع حسا، لأن مناشئ وأسباب الخطأ في الحس أقل من مناشئ الخطأ في الحد. لذلك أولا القيمة الاحتمالية اللي نبتدي بها بالإخبار الأول هي من أول الأمر عالية، فيحتاج إلى تراكمات قليلة حتى نصل إلى اليقين. بخلاف الإجماع نبتدي بقيم احتمالية ضئيلة من أول الأمر، هاي تكلفنا إخبارات متعددة، إجماعات متعددة، مفردات وقيم احتمالية متراكمة أكثر. إذا يحصل التواتر بعشرة مخبرين، الإجماع قد لا يحصل إلا بثلاثين أو أربعين مثلا فقيه يجمعون على مسألة من المسائل. السبب في ذلك هو ضعف الاحتمال، احتمال الصواب في جانب الحس، وقوة الاحتمال في جانب الحس. هذا عامل من العوامل، يذكر المصنف خمسة عوامل تقدمت علينا بالحلقة الثانية، تضعف من احتمال الصدق في الإجماع وتقوي من احتمال الصدق في التواتر. هاي تمام الكلام في المناقشة الثانية. قال والصحيح أن لا ملازمة بين التواتر وثبوت القضية. أولا قلنا هذا التقسيم للملازمة في غير محل ما إلى معنى. الآن نتنزل نقول حتى إذا سلمنا بأصل التقسيم، نقول إحنا ما عندنا ملازمة حتى نبحث في نحو الملازمة، عقلية لو عادية لو اتفاقية. هاي المناقشة الثانية. قال والصحيح أنه لا ملازمة بين التواتر وثبوت القضية فضلا عن الإجماع. إذا ما أكون ملازمة بالتواتر أكون ملازمة بعد بالإجماع، هذا عدم وجوده يكون من باب أولى. وهذا لا ينفي، صحيح إحنا ننكر الملازمة لكن لا ننكر اليقين بالقضية المتواترة والقضية المجمع عليها. تعال إلى التواتر. وهذا لا ينفي أننا نعلم بالقضية القائلة كل قضية ثبت تواترها فهي ثابتة. هاي القضية قضية ثابتة، أكو يقين عندنا بصدق القضية المتواترة، لكن لا على أساس الملازمة. أنكرنا الملازمة لكن لا ننكر النتيجة، لأن العلم بأن المحمول لا ينفك عن الموضوع غير العلم بأنه لا يمكن أن ينفك عنه. هذا اللي قلنا بالبيان الآخر في وجود اليقين المضعف، اليقين المركب. القياس يقول عندنا يقينين، يقين بثبوت المحمول للموضوع، ويقين باستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. أما الاستقراء، الاستقراء يقول باليقين الأول. فإحنا حينما نختلف، لاحظوا، حينما نختلف مع المنطق في طريقته، إنما ننازع المنطق في وجود اليقين الثاني، ولا ننازع في وجود اليقين الأول. إحنا نتفق وياه في وجود اليقين الأول، لكن نقول له ما عندنا يقين ثاني. اليقين الثاني منين جبته؟ ما عندنا ملازمة حتى ثبت لنا اليقين الثاني. يقول لأن العلم بأن المحمول لا ينفك، العلم بأن المحمول لا ينفك عن الموضوع، هذا شنو؟ هذا اللي إحنا نسلمه ونقول به على طريقتنا، على طريق حساب الاحتمالات. غير العلم بأنه يعني المحمول لا يمكن أن ينفك عن الموضوع، لا يمكن، لا يمكن. علم بالاستحالة، علم بعدم الانفكاك، هذا إحنا ما نسلمه. هذا العلم لا طريق لنا لإثباته. ما عندنا علم باستحالة الانفكاك، عندنا علم بالثبوت، بس ما عندنا علم باستحالة الانفكاك. يقول غير العلم بأنه لا يمكن أن ينفك عنه، والتلازم يعني الثاني، الملازمة المبنية على اليقين الموضوعي الاستنباطي تعني الثاني، وما نعلمه ونسلمه هو الأول، هو ثبوت المحمول للموضوع يقينا. بس لا معنى يعني هذا لا يعني أن نثبت يقينا آخر، اليقين باستحالة الانفكاك. وما نعلمه هو الأول على أساس تراكم القيم الاحتمالية وزوال الاحتمال المخالف، يعني كذب القضية المتواترة لضعالته لا لقيام برهانه. يقول على أساس تراكم القيم الاحتمالية، لا على أساس قيام برهان على امتناع محتمله من الطرف المخالف، على امتناع احتمال الطرف المخالف عقلا. ما عندنا دليل يدل على امتناع الطرف المخالف عقلا، لا، هذا ليس بممتنع، هو ممكن، ممكن لكن قريب من الصفر، يزول من الذهن البشري على أساس حساب الاحتمال. واضح هذا؟ هاي العبارة واضحة؟ أكو سؤال؟ شيخ عمران أكو سؤال؟ فالصحيح ربط كشف الإجماع بنفس التراكم المذكور وفقا لحساب الاحتمال. هاي كشف الإجماع عن القضية، عن معقد الإجماع، هذا المفروض نربطه بحساب الاحتمال، كما كنا نربط صدق القضية المتواترة بحساب الاحتمال بنفس الطريقة. فالصحيح ربط كشف الإجماع بنفس التراكم المذكور وفقا لحساب الاحتمال. يعني قول كمل العبارة، قول لا على أساس الملازمة، الصحيح ربط كشف الإجماع بحساب الاحتمال، لا ربط كشف الإجماع بالملازمة المدعات حتى تقولون عقلية لو عادية لو اتفاقية، كما هو الحال في التواتر على فوارق. أكو فارق، صحيح الروح واحدة لكن أكو فوارق، على فوارق بين مفردات الإجماع بوصفها أخبارا حدسية. مفردات الإجماع أخبار، هو يخبر لكن يخبر عن حس لا عن حس، ومفردات التواتر بوصفها أخبارا حسية، يخبر عن حس هو يشوف، حسية أو قريبة من الحس كما في العدالة مثلا كما تقدم. وقد تقدم البحث عن هذه الفوارق في الحلقة السابقة. وتقوم الفكرة في تفسير كشف الإجماع بحساب الاحتمال على أن الفقيه لا يفتي بدون اعتقاد لدليل شرعي، عادة لا يفتي من دون دليل، فإذا أفتى فهذا يعني اعتقاده، هو يقول أنا أعتقد وجود دليل على الحرمة، لذلك راح أفتي بحرمة لحم الأرنب، فهذا يعني اعتقاد للدليل الشرعي، اعتقاده، لكن اعتقاده قد يكون خاطئا، وهذا الاعتقاد يحتمل فيه الإصابة، يحتمل فيه الخطأ معا. وبقدر احتمال الإصابة، شقد احتمال إصابته؟ إذا الشيخ المفيد أفتى نقول هذا احتمال إصابته عالي قوي، عالي، وأنت إذا نفتي لا، الاحتمال مثلا أقل، فبقدر احتمال إخافة للواقع يشكل قرينة احتمالية لصالح إثبات الدليل الشرعي. ليش؟ لأن احنا قلنا إفتاء لا يكون إلا على أساس اعتقاد للدليل. فبقدر إصابته للواقع ومطابقة فتواه للواقع هذا يشكل قرينة احتمالية لصالح وجود الدليل، لصالح وجود الدليل الشرعي. هكذا الفتوى الثانية والثالثة والرابعة إلى أن يحصل لنا اليقين، لكن اليقين الاستقرائي بوجود الدليل يشكل قرينة احتمالية لصالح إثبات الدليل الشرعي. وبتراكم الفتاوى تتجمع القرائن الاحتمالية لإثبات الدليل الشرعي بدرجة كبيرة، تتحول بالتالي إلى يقين لتضاءل احتمال الخلاف. وصلى الله على محمد وآل محمد.